أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 39، أصل العلية. هذا الدرس من أهم الدروس والأبحاث الفلسفية، إذ أن جميع العلوم والمعارف والفنون ترجع إلى أصل أصيل، وهو أصل عدم التناقض، أي أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وبعد أصل عدم التناقض، نحتاج في سائر العلوم إلى أصل أصيل، وهو أصل العلية. ففي جميع البحوث العلمية والمعارف والفنون نحتاج إلى هذا الأصل الأصيل، وهو أصل العلية. إذن إن محور جميع البحوث العلمية هو الكشف عن علاقات العلية والمعلولية بين الظواهر. فما هي علة ظاهرة نزول المطر؟ وما هي علة ظاهرة المد والجزر؟ وما هي علة ظاهرة الليل والنهار؟ وما هي علة ظاهرة الفصول الأربعة؟ فيأتي الفلكي ويبحث ويقول إن علة الفصول الأربعة هي عبارة عن دوران الأرض حول الشمس، وعلة الليل والنهار هو دوران الأرض حول نفسها، وعلة المد والجزر هو الجاذبية الأرضية. فجميع البحوث العلمية تبحث عن هذه الظاهرة، ظاهرة العلية والمعلولية. إذن لابد من التسليم بمبدأ أصل العلية، لكل معلول علة. فمبدأ العلية هو القاعدة الأصيلة والقاعدة العامة التي تستند إليها جميع العلوم. فهذه العلوم التي يبحث فيها عن أحكام الموضوعات الحقيقية تحتاج إلى صياغة قانون كلي وقطعي مفاده لكل معلول علة، وبالتالي تتوقف جميع العلوم والمعارف والفنون على قوانين عقلية وفلسفية، من أهمها أصل عدم التناقض وأصل العلية. من هنا يتضح أن بحث أصل العلية من أهم الأمور التي نحتاجها من دراسة الفلسفة. لكن حاول بعض المنكرين للأحكام العقلية والفلسفية إنكار ضرورة ثبوت أصل العلية عن طريق الفلسفة، وقال يمكن إثبات أصل العلية عن طريق التجربة بمعزل عن الفلسفة. لكن محاولة إثبات أصل العلية عن طريق التجربة دون الفلسفة محاولة عقيمة لأمرين. الأمر الأول، إذا أردنا أن نثبت وجود أشياء عينية حقيقية خارجية هي غير النفس، فإننا نحتاج إلى أصل العلية. فإذا أردنا أن نثبت الإثنينية، وهي أن الصور الذهنية للنفس شيء والواقع العيني والخارجي للأشياء شيء آخر، فإننا بحاجة إلى أصل العلية. وبدون أصل العلية لا يمكن التسليم بوجود حقائق وراء الإدراكات والصور الذهنية لكي تطالها التجربة. وبعبارة أخرى، التجربة تكون في ماذا؟ هل التجربة تكون في الصور والإدراكات الذهنية، أو التجربة تكون في الأعيان والحقائق الخارجية؟ الجواب، التجربة إنما تكون في الأعيان الخارجية. سؤال، ومن قال إن الأعيان الخارجية غير الصور والإدراكات الذهنية؟ فلكي نثبت الإثنينية نحتاج إلى قانون العلية، ونقول إن الحقائق الخارجية علة لانطباع الصور الذهنية في الذهن. إذن التجربة فرع وجود حقائق خارجية، ووجود الحقائق الخارجية فرع الإيمان بقانون العلية. إذن التجربة تتوقف على وجود الأعيان الخارجية، وإثبات وجود الأعيان الخارجية تتوقف على إثبات الإثنينية بين الأعيان الخارجية والصور الذهنية، وإثبات الإثنينية يتوقف على قانون العلية. إذن إثبات أصل العلية في مرتبة سابقة على التجربة، فكيف يثبت بالتجربة؟ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لو سلمنا بوجود الأعيان والحقائق الخارجية وأردنا أن نثبت مطابقة الصور الذهنية للحقائق والأعيان الخارجية، فإن إثبات مطابقة الصور الذهنية للأعيان الخارجية فرع إثبات القوانين المتفرعة على قانون العلية. مثل ماذا القوانين المتفرعة؟ مثل أصل السنخية، توجد سنخية بين العلة والمعلول، فالنار تولد الحرارة ولا تولد البرودة، لوجود السنخية بين النار والحرارة والثلج والبرودة، وبالتالي لابد من وجود سنخية بين الصورة الذهنية والعين الخارجية، فلا يمكن أن تكون العين الخارجية حجر والصورة الذهنية شجر. إذن إثبات مطابقة الصور الذهنية للأعيان الخارجية فرع ثبوت القوانين الفرعية لأصل العلية. وبدون إثبات القوانين الفرعية لأصل العلية لا يمكن الحكم بمطابقة الصور الذهنية للأعيان الخارجية لكي نتمكن من هذا الطريق من معرفة الحقائق الخارجية. وعليه فإذا شككنا أولا في ثبوت قانون العلية، وثانيا شككنا في ثبوت القوانين المتفرعة على قانون العلية كأصل السنخية، فحينئذ لا يمكن إثبات الكلية والقطعية لنتائج التجربة، لأن الإنسان بالعين المجردة إنما يدرك التعاقب. يقول النار تأتي عقيب، الحرارة تأتي عقيب النار، والبرودة تأتي عقيب الثلج، ومجرد التعاقب لا يثبت العلية. إذن محاولة إثبات هذه القوانين الكلية عن طريق التجربة يستلزم الدور، لأن كلية نتائج التجربة تتوقف على قوانين العلية. والمفروض إننا نريد إثبات قوانين العلية عن طريق تعميم نتائج التجربة وكليتها، فهذا دور مفاده هكذا. كلية نتائج التجربة تتوقف على قوانين العلية، وقوانين العلية تتوقف على كلية نتائج التجربة. إذن تتوقف كلية نتائج التجربة على كلية نتائج التجربة، ويتوقف أصل العلية على أصل العلية، وهذا دور باطل عاطل. ولو غضضنا النظر عن حيثية الدور، فإن أقصى ما يمكن الحصول عليه من التجارب الحسية هو التقارن بين ظاهرتين، أو التعاقب المنتظم بين ظاهرتين، ظاهرة النار والحرارة، الثلج والبرودة، وهكذا. والتقارن أو التعاقب أعم من العلية، فلا يمكن إثبات قانون العلية عن طريق التقارن والتعاقب. وأخيرا، فإن التجربة مهما تكررت لا نستطيع نفي إمكانية تخلف المعلول عن العلة، بحيث يتحقق المعلول من دون علته، وكذلك إمكان عدم تحقق المعلول مع وجود علته، وذلك في الموارد التي لم تحصل التجربة عليها ولم تتم التجربة فيها. ومن هذا يتضح أن التجربة الحسية تعجز عن إثبات العلاقة الضرورية بين وجود العلة ووجود المعلول، فالتجربة لا تثبت العلية بين ظاهرتين، فضلا عن كون التجربة دليلا لإثبات قانون العلية بشكل كلي وقاعدة عامة. هذا تمام الكلام في أهمية أصل العلية، وأنه يثبت عن طريق فلسفي لا عن طريق العلم التجريبي. مفاد أصل العلية، أصل العلية يدل على حاجة المعلول إلى العلة، ويمكن بيان أصل العلية في قالب قضية حقيقية. مفادها كل معلول يحتاج إلى علة، ويستفاد من هذه القضية أنه لا يوجد هناك موجود يتصف بالمعلولية وقد جاء من دون علة. إذن وجود المعلول كاشف عن وجود العلة التي أوجدته بالكشف الإني. إن المعلول يكشف عن العلة. وهذا شيء برهاني وجداني. تسمع صوت تقول ماذا حصل؟ من الذي طرق الباب؟ هنا يرد عليك لا يوجد طرق للباب حتى تبحث عن الطارق. أما إذا ثبت الطرق على الباب فيبحث عن الفاعل والطارق. هذه القضية الحملية الحقيقية كل معلول يفتقر إلى علة. هذه قضية تحليلية، يعني يمكن نحللها ونستخرج مفهوم المحمول من الموضوع. ما هو الموضوع؟ كل معلول. ما هو المحمول؟ يحتاج إلى علة. فمن نفس الموضوع المعلول يمكن أن نستخرج العلة، إذ أن قوام المعلول بعلته وقوام المسبب بسببه، ومن دون السبب لا يحصل المسبب، ومن دون العلة لا يتحقق المعلول. لأن مفهوم المعلول هو موجود يتوقف وجوده على موجود آخر، فمفهوم الموضوع وهو المعلول يشتمل على معنى التوقف والاحتياج إلى العلة الذي يشكل محمول القضية. إذن كل معلول يعني كل موجود يتوقف على موجود آخر، يتوقف على العلة يعني يتوقف على الشيء الذي يتوقف عليه. إذن المعلول يستبطن معنى الشيء المتوقف على غيره، على غيره يعني العلة. ومن هنا تكون هذه القضية أصل العلية من البديهيات الأولية المستغنية عن أي دليل وبرهان. يعني يكفي مجرد تصور المحمول، يكفي مجرد تصور الموضوع للإيمان بالمحمول والتصديق بالقضية. ما هي القضية؟ كل معلول يحتاج إلى علة. سؤال: ما هو الموضوع؟ كل معلول. ما هو المحمول؟ يحتاج إلى علة. هذا الموضوع كل معلول. سؤال: ما هو المعلول؟ الشيء المتوقف على غيره، يعني الشيء المتوقف على العلة. إذن ورد عنوان العلة وهو المحمول في الموضوع الذي هو الشيء المتوقف على غيره. فيكفي تصور الموضوع، يكفي تصور المعلول المتوقف على العلة لكي تؤمن بالعلة. لكن هذه القضية تدل على المفهوم، يعني مفهوم العلة، ولا تدل على وجود العلة في الخارج. إذن هذه القضية لا تدل على وجود المعلول في الخارج، فلا يمكن الاعتماد على هذه القضية كل معلول يحتاج إلى علة لإثبات أن العالم الخارجي موجود يحتاج إلى علة، لأن القضية الحقيقية في حكم القضية الشرطية، والقضية الشرطية لا تثبت وجود موضوعها في الخارج. هذه قاعدة معروفة، القضية الشرطية لا تثبت موضوعها. تقول إذا جاء زيد فأكرمه، هذه لا تثبت مجيء زيد، مجيء زيد يحتاج إلى دليل، فالقضية الشرطية لا تثبت شرطها ولا تثبت موضوعها. فيتم الحصول، يقول هكذا، غاية ما تدل عليه القضية الشرطية أنه إذا تحقق في الخارج موجود معلول فهذا يكشف عن وجود علته في الخارج. هذا الأصل يمكن بيانه بشكل آخر يدل على وجود مصادق الموضوع في الخارج، كان نقول هكذا: المعلولات الموجودة في الخارج تحتاج إلى علة في الخارج أيضا. هنا بإضافة قيد في الخارج يمكن إثبات وجود المعلول والعلة معا. هذه القضية أيضا يمكن أن أعتبرها من القضايا البديهية، إذ أننا ندرك بالبداهة وجود معلولات في الخارج، وهذه القضية البديهية تنحل إلى قضيتين. القضية الأولى القضية السابقة، وهي كل معلول يحتاج إلى علة. والقضية الثانية قضية تدل على وجود المعلولات في الخارج ويمكن الحصول عليها بالعلم الحضوري بالمعلولات الباطنية، فهي من القضايا الوجدانية والبديهية. وبعبارة مبسطة، عندنا أصل ذهني واضح وهو كل معلول يحتاج إلى علة، وعندنا شيء وجداني وهو وجود معلولات في الخارج. لكن هذه القضية تعجز عن تعيين مصادق المعلول وتدل على تحقق موجودات ما، معلولات ما في الخارج. هذه الموجودات تتصف بأنها معلولات إلى علة، ولكن أي الموجودات الخارجية يتصف بعنوان المعلول وأيها يتصف بعنوان العلة، فهذه القضية لا تدل على ذلك، ولا يمكن الحصول على الحكم والعنوان من هذه القضية. من هنا دعت الحاجة إلى البحث عن مصادق العلة والمعلول، عدا ما يدرك بالعلم الحضوري، فهناك مدركات تدرك بالعلم الحضوري وهي بديهيات، وهناك مدركات تحتاج إلى دليل وبرهان. من هنا نشأت الحاجة إلى بحث وتعيين صفات العلة والمعلول لكي نتمكن من تطبيق خصوصيات وصفات العلة والمعلول على الموجودات الخارجية، لكي نفرق بين مصادق العلة ومصادق المعلول، ونشخص مصادق العلة ومصادق المعلول. وقد تخيل بعض فلاسفة الغرب ممن لم يدرك أصل العلية بشكل صحيح أن مفاد أصل العلية هكذا: كل موجود يحتاج إلى علة، والله موجود إذن يحتاج إلى علة. والمغالطة في أين؟ في القضية الأولى، كل موجود يحتاج إلى علة، المفروض يقول كل موجود ممكن. هم أخذوا بإطلاقها: كل موجود يحتاج إلى علة، والله موجود إذن يحتاج إلى علة. والصحيح كل موجود ممكن يحتاج إلى علة، والله ليس بممكن بل هو واجب فلا يحتاج إلى علة. إذن تصور بعض علماء الغرب أن مفاد أصل العلية هو كل موجود يحتاج إلى علة، فظنوا أنهم باستطاعتهم أن يناقشوا في البرهان المقام لإثبات وجود الله، والمناقشة على أساس أصل العلية، فقالوا حسب هذا الأصل يصبح الله أيضا محتاج إلى علة وخالق، غافلين عن أن موضوع أصل العلية ليس هو الموجود بشكل مطلق، وإنما هو خصوص الموجود المعلول، وسيتضح المراد المعلول الممكن. ولما كان الله تعالى غير معلول فهو إذن ليس بحاجة إلى علة وخالق. البحث الآتي ملاك الاحتياج إلى علة، هذا بحث مهم جدا. من الواضح أن كل معلول يحتاج إلى علة، ولكن ما هو ملاك الاحتياج؟ ما هو سبب احتياج المعلول إلى علته؟ من هنا طرح الفلاسفة المسلمون بحثا تحت هذا العنوان، ملاك الاحتياج إلى علة، ونتيجته تعيين موضوع العلية، وحاصله إذا كان موضوع هذه القضية هو الموجود بصورة مطلقة فمعناها أن الموجود من جهة كونه موجودا يحتاج إلى علة، ويلزم من ذلك أن كل موجود يحتاج إلى علة، فيشمل حتى وجود الله عز وجل، وهذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، لأن البراهين التي تثبت وجود الله عز وجل تبين أن هناك موجودا لا يحتاج إلى علة إطلاقا، تباركت تستغني ويفتقر إليك لبيك، وبالتالي هذا الموجود لا بد أن يقيد، حينما نقول كل موجود يحتاج إلى علة، كل معلول يحتاج إلى علة، كل موجود يحتاج إلى علة، لا بد من تقييد هذا الموجود. هنا اختلف المتكلمون مع الفلاسفة. المتكلمون جاءوا بقيد الحادث، والفلاسفة جاءوا بقيد الممكن. لاحظ معي جيدا، وهذا مهم في العقائد، ما هي القضية؟ كل موجود يحتاج إلى علة، هذا الإطلاق باطل عاطل لأنه يشمل وجود الله، إذن لا بد من تقييد الموجود. كل موجود ماذا؟ مقيد بأي قيد؟ قال المتكلمون كل موجود حادث يحتاج إلى علة، وقال الفلاسفة كل موجود ممكن يحتاج إلى علة. لذلك يركز المتكلمون على حيثية القدم والحدوث، ويركز الفلاسفة على حيثية الغنى والافتقار، يعني الوجوب والإمكان، لأن الوجوب عين الغنى والإمكان عين الفقر والحاجة. لاحظ دقة الفلاسفة أدق من المتكلمين. المتكلمون قالوا هكذا: عندنا موجود قديم وموجود حادث، والفرق بين القدم والحدوث بلحاظ الزمن، يعني القديم لم يسبق بزمن فهو أزلي يعني موجود منذ الأزل، أبدي يعني وإلى الأبد، فالأزلية والأبدية السرمدية ناظرة إلى الزمن، فنقول كل موجود لاحظ معي كل موجود يحتاج إلى علة، يعني كل موجود حادث زمانا يحتاج إلى علتين، أخرجته من حيز العدم الزماني إلى الوجود الزماني. وأما الفلاسفة قالوا كان الله ولم يكن شيء، فهو موجود قبل حيثية الزمان والمكان، والملاك هو حيثية الوجوب والإمكان، لأن الذات الإلهية غنية أي مستغنية عن الغير، فهي واجبة لذاتها، بخلاف الذات الممكنة فإنها واجبة لغيرها. إذن الإمكان هو عين الاحتياج والفقر، والوجوب هو عين الغنى والاستغناء. فركز المتكلمون على حيثية الحدوث، قالوا كل موجود حادث يحتاج إلى علة، فعلة الاحتياج هي الحدوث الزماني. وأما الفلاسفة فقالوا إن علة الاحتياج هي ماذا؟ هي الفقر الذاتي، وهذا من مبتكرات الحكمة المتعالية، إذ فرقت بين الوجود المستقل والوجود الرابط. فالوجود المستقل هو القائم بذاته المستغني عن غيره وهو الله، والوجود الرابط هي التي هو الوجود الذي حقيقته عين الربط والارتباط بالعلة الحقيقية. فسائر الممكنات وجودها وجود رابط، أي حضورها حضور تعلقي، أي أن المعلول قائم بعلته، فإذا انعدمت العلة انعدم المعلول، فعين حقيقة المعلول والمسبب القيام بالعلة والسبب. فالحقائق الممكنة هي حقائق ربطية تعلقية قائمة ومتعلقة بعلتها الحقيقية، وهذا من مبتكرات الحكمة المتعالية. إذن ظن المتكلمون أن قيد الموجود الوارد في قضية كل موجود يحتاج إلى علة هو الحادث، يعني كل موجود حادث يحتاج إلى علة. فقالوا كل موجود حادث أي لم يكن موجودا في زمان ثم وجد بعد ذلك الزمان فهو يحتاج إلى علة، ولهذا اعتبروا الموجود القديم منحصرا بالله عز وجل، واستدلوا بالقول إذا كان هناك موجود أزلي لم يسبقه العدم فإنه لا يحتاج إلى موجود آخر يوجده، والموجود الأزلي هو الله. وخالفهم الفلاسفة وذهبوا إلى أن قيد الموضوع كل موجود الوارد في القضية كل موجود يحتاج إلى علة، هذا القيد هو الممكن، يعني كل موجود ممكن يحتاج إلى علة، أي كل موجود لا يأبى العدم ذاتا، ذاته لا تأبى العدم، ولا يستحيل فرض عدمه، يعني ممكن الوجود وممكن العدم، وهو الموجود الممكن، بخلاف وجود الواجب يأبى العدم. فهذا الموجود الذي لا يتطلب الوجود ولا يتطلب العدم وهو الموجود الممكن يحتاج إلى علم. وكون عمره طويلان لا يغنيه عن العلة، وأنه ليس من المستحيل عقلان أن يكون الموجود المعلول قديما، يعني لم يسبق بزمن، يعني ممكن يوجد موجود، هذا الموجود ممكن الوجود وممكن العدم، وكان موجودا قبل الزمان فهو موجود قديم لأنه قبل الزمان، لكن هو بحد ذاته ممكن، يعني لا يأبى العدم، بخلاف وجود الله فهو قبل الزمان ويأبى العدم، لا يقبل العدم. واضح ولا؟ ولا بد من الالتفات إلى هذا، أن هذا الإمكان المذكور كل موجود ممكن بوصفه قيدا للموضوع وملاكا للاحتياج للعلة، هذا صفة للماهية وليس صفة للموجود. ذلك يقول الفلاسفة: الماهية بما هي، هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. ذلك يقول الفلاسفة: إن الماهية بذاتها لا تقتضي الوجود ولا العدم، بل نسبة الماهية لكل من الوجود والعدم على السواء، ولا بد من وجود موجود آخر وهو العلة يخرج هذه الماهية من حد التساوي بين الوجود والعدم، وهذا المخرج هو العلة. ومن هنا قالوا إن الإمكان الماهوي هو ملاك الاحتياج إلى العلة. هذا التعبير الإمكان الماهوي هو ملاك الاحتياج إلى العلة، هذا ينسجم مع أصالة الماهية ولا ينسجم مع أصالة الوجود، يعني صار مصداق الماهية هو المؤثر وليس مصداق الوجود. ولكن هذا الكلام إنما يناسب القول بأصالة الماهية، وأما القائلون بأصالة الوجود فلا بد لهم من أن يركزوا على الوجود في بحوثهم الفلسفية. ولذا قال صدر المتألهين الشيخ محمد إبراهيم صدر الدين الشيرازي: إن الفقر الوجودي والتعلق الذاتي، يعني الذات هي عين التعلق، الذات مفتقرة عين الفقر، إن الفقر الوجودي يعني هذا الوجود الفقير يعني المفتقر إلى علّه، إن الفقر الوجودي والتعلق الذاتي لبعض الموجودات هو ملاك احتياجها إلى الوجود الغني غير المحتاج وهو الله عز وجل. يقول سيد الشهداء في دعاء عرفة: إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري، أنا يعني عين الفقر الذاتي. إذن يكون موضوع القضية المذكورة كل موجود يحتاج إلى علة، يعني كل موجود فقير، كل موجود متعلق، إذن الموضوع هو الموجود الفقير أو الموجود المتعلق. وبالتالي لاحظ الفكرة: بما أن مدرسة الحكمة المتعالية ترى أن الوجود له مراتب مشككة، فإن الوجود الأدنى مرتبتان وهو الوجود الممكن، علة للوجود الأقوى مرتبتان وهو الوجود الواجب وهو الله عز وجل. فإذا أخذنا بعين الاعتبار المراتب التشكيكية للوجود، حيث تكون كل مرتبة أضعف متقومة بالمرتبة الأقوى منها، فإننا نستطيع أن نجعل موضوع هذه القضية هو الموجود الضعيف، فيصبح ملاك الاحتياج إلى العلة هو ضعف مرتبة الوجود، يعني مرتبة وجود الله هي المرتبة الأكمل، ومرتبة سائر الممكنات هي المرتبة الأضعف. وبالتأمل في كلام صدر المتألهين نظفر بأمرين: أولا لا بد من البحث عن علاقة العلية في وجود العلة ووجود المعلول، وليس في ماهية العلة والمعلول، وهذه نتيجة طبيعية للقول بأصالة الوجود، إذ أن المؤثر هو الوجود للماهية، هذا على العكس ممن ظنوا أن العلة هي تحقق ماهية المعلول أو تجعل ماهية المعلول تتصف بالموجودية، فركزوا على أن العلة هي الماهية، هذا ينسجم مع أصالة الماهية. يعني حسب الاصطلاح يتعلق الجعل بالماهية أو باتصاف الماهية بالوجود، وكلا هذا القولين يعني يتعلق الجعل بالماهية أو اتصاف الماهية بالوجود، هذا مبني على أصالة الماهية، وبإبطال أصالة الماهية لا يبقى مجال للقول بهذين القولين. ثانيا يشير إلى التعلق الذاتي والفقر الذاتي، الوجود الرابط، إن تعلق المعلول ذاتي لوجود المعلول، فالوجود التعلقي لا يمكن أن يصبح مستقلا وغير محتاج إلى علة. وبعبارة أخرى إن وجود المعلول هو عين التعلق، يعني عين الرابط بالعلة المفيضة للوجود. وبناء على هذا ينقسم الوجود العيني إلى قسمين، وجود مستقل وهو الله، ووجود رابط وهو سائر الممكنات. وهذا هو الموضوع النفيس الذي يعد من أروع ثمرات الحكمة المتعالية، يعني تقسيم الوجود إلى مستقل وهو الله قائم بذاته، ورابط وهو سائر الممكنات قائمة بغيرها. هذا البحث يحسن توضيحه هنا في مباحث الفلسفة وإزالة الغموض عنه إن شاء الله تعالى. الدرس 40 علاقة العلية يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.